فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر.
الكلام هنا في القرآن والقرآن موقف المستشرقين من القرآن وشبهات هؤلاء الذين يتكلمون في كتاب ربنا جل في علاه. المأرب الرئيس لهم هو نزع قدسية القرآن من صدور المؤمنين. علموا بأن عز هذه الأمة وشرف هذه الأمة وعود هذه الأمة إلى ما كانت عليه من الخير والعز والتمكين والرفعة، وأنها تبوأت أو أنها تبوأت المكانة أو تتبوأ المكانة التي خلقها الله لها، لا يمكن أن تصل إليه ولا بحال من الأحوال إلا بالتمسك بكتاب ربنا جل في علاه. لا سيما وأن النبي قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. منذ هذا الحين وبعدما علم هؤلاء بأن عز هذه الأمة وأن رجوع هذه الأمة لما كانت عليه من هذه المكانة المرموقة والرفعة والتمكين بالتمسك بكتاب الله جل في علاه. وهذا الأمر ليس خلاص قمت اشتغل بالبخ، وهذا الأمر المحاولات فيه مستميتة من هؤلاء، المحاولات المستميتة كما قلت لنزع قدسية القرآن من قلوب المؤمنين وعدم الاعتقاد بقدسية هذا الكلام الذي بين أيدينا. ويساعدهم على ذلك بعض الفرق المبتدعة الضالة الذين يعني حادت أفكارهم، والذين قالوا بأن القرآن مخلوق، أو الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، الذين يقولون هو الكلام النفسي، لكن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله جل في علاه بل عبارة عن كلام الله. هذا أيضا يساعد المستشرقين في الهدف الرئيس لهم في الهجوم على الكتاب، لأنهم كما قلت الهدف الرئيسي عندهم هو نزع قدسية القرآن من قلوب المؤمنين وعدم ارتباط الناس بكلام الله جل في علاه. هنا
صوت القطع عندي
عند الجيل. الصوت الآن كيف هو؟ كيف الصوت الآن؟
الصوت يقطع يا شيخ، الصوت يذهب ويأتي ويقطع السلمة.
الإشكال إن في
يعني مشكلة
الغرفة عندكم تخرجني، الغرفة عندكم تخرجني، ما أدري ماذا تفعل.
الحين مسموع شيخنا.
طيب الحمد لله. قلنا هو الآن الدفاع المستميت أو الحركة المستميتة من المستشرقين لنزع قدسية القرآن من قلوب المؤمنين، لأنهم يعلمون أن مصدر قوة ومكمن قوة أهل الإيمان من القرآن، ويعلمون أيضا أن رجوع الأمة إلى ما كانت عليه وأن تتبوأ منزلتها التي خلقها الله لها لا تكون إلا بالعض بالنوارز على كتاب الله جل في علاه. ما من مستشرق جاء مستعمر جاء على بلد من البلاد الإسلامية إلا وعلم أنه لا يستطيع أن يقر له قرار إلا بهدم هذه الحصون العظيمة، ويقصد بذلك القرآن من قلوب المؤمنين. سحبوا كثير من أهل الإسلام إليهم ودربوهم تدريبا معمى عليه كما يقولون، تدريبا مقنعا، وقووا جانبهم بهم. ما كان لي أن أذكر أسماء، لأن أنا لا أحب أن أذكر أسماء، لكن هي إن شاء الله يكون تابة من ذلك. هم استخدموا طه حسين استخداما رفيعا في هذا الباب، جعلوا يعني، ولذلك كان التأثر بهم كان تأثرا عجيبا عندما قال بأن القرآن يعني محل النقد، جعل القرآن كتاب كأي كتاب يعني في محل النقد. رضي الله عنكم، أحسن الله جميعا، جزاكم الله خير. وأيضا جعل يعني الطعن في كتاب الله جل في علا أيسر ما يكون. وتعلمون أنه ألصق الكلام بأن القرآن كالشعر الجاهلي وأن القرآن هو كلام محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الطريق قدما إلى المراد من المستشرقين ونزع قدسية القرآن من قلوب المؤمنين. والقدسية مستمدة بأن الكلام هذا هو كلام الله. وقلت ساعدهم يعني هذا بالرضا أو بغير الرضا، ساعدهم أهل البدع والضلالات لا سيما الأشاعرة والمعتزلة، بأن المعتزلة قالوا القرآن مخلوق فهو كالشجرة كالثمرة كالسماء كالأرض كالسحاب، قدسيته أيضا تقل. والأشاعرة يقولون هو كلام الله تعمية، ثم بعد ذلك يقولون الذي بين أيدينا ليس من كلام الله بل هو عبارة عن كلام الله، هو عبارة عن كلام الله. هذا يساعدهم أيضا في نزع قدسية القرآن من الكتاب. أذناب هؤلاء كثير كما قلت انطلاقا من طه حسين، وأسأل الله أن يكون على ما قيل لنا بأن الرجل تاب من كل هذه الأفكار يعني الضالة بل الكفرية التي كان يتبناها، وأنه تاب منها ورجع وأناب، وأن القرآن هو كلام الله جل في علاه. أذنبهم الآن تراهم يفعلون ذلك لكن بطريقة مقنعة، يعني منهم أولا يعني ما يستطيعوش لا يستطيعون الكلام على ثبوت الكتاب وقطعية ثبوت القرآن، لكن حرام سامحوني لو تقطع عندكم الصوت بعض الشيء فسامحوني ما أفعل. فهنا تراه هؤلاء أولا لهم طرق متنوعة لنزع قدسية الكتاب من القلوب. تعلمون أنهم ما يستطيعون الإتيان إلى الأساس الأكبر والأصل الأعظم في تقوية جانب الإيمان عند أهل الإسلام، فهم ابتدأوا بالضرب في السنة، فجاءوا للضرب في السنة. وطبعا الضرب في السنة ضرب في القرآن، لابد أن تعلم أن الضرب في السنة ضرب أصيل في القرآن، لكن الناس لا يفقهون، يعني الناس أصلا لا يفقهون. لما يقوم مغفل من المغفلين ويقول أنا لا أصدق أي شيء ما إلا القرآن، القرآن فقط الذي أصدقه، هو بذلك لم يصدق القرآن، يعني بهذا القول لم يصدق القرآن، لكنه يعمي على الناس. وحقيقة الأمر خطوة الضرب في القرآن بنزع قدسيته من قلوب أهل الإيمان هو بالضرب في السنة أصالة، وده اللي حاصل الآن. أذناب المستشرقين يضربون بعمق في القرآن، يبتدئون بالطريق الأمثل وهو الضرب في السنة، الكلام أيضا في عمد السنة في البخاري، فيكون الضرب في البخاري ثم مسلم ثم بعد ذلك في الكتب الستة والفقهاء جميعا، وعدم احترام هؤلاء ولا تقديس مكانة العلماء. أرجو أن يكون جيد الآن، أرجو ذلك. كما قلت الطرق المتنوعة لضرب القرآن بالضرب في السنة، الضرب في السنة والضرب الصميم في القرآن، لكن أسأل الدكاترة لما يكون الضرب في السنة هو ضرب أصيل في القرآن، لما؟ ممتاز، بارك الله فيه. ولأن السنة الأصل أصيلها أن كلية البيان للقرآن هي السنة، قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فالسنة هي البيان الأصيل كما سيأتي في هذا الباب، يعني يضربون في السنة وهذا ضرب أصيل في القرآن. ثم يخرجون علينا دكاترة يهمون الناس بعلمهم وأنهم يعني لهم مكانة راقية بين العلماء، فتره يعني يقول بأن القرآن هو الأصل في هذا الباب، القرآن لا وصاية على فهمه لأحد، لا وصاية على فهم الكتاب لأحد، يعني ما أنت لست بواصي علي من أجل أنك يعني الذي تفسر لي القرآن، وأنا لي فهوم مختلفة عن أفهامك، ولي اتجاهات وتصورات غير تصوراتك. فلذلك تراه يقول للناس جميعا لا أحد يحج عليكم واسعا، القرآن لا يمكن أن يفهم من القوالب المنحرفة هذه والمتشددة، كل إنسان له فهم في الكتاب لابد أن يكون مع هذا الفهم الذي يظهر له في الكتاب. هذه انطلاقة يبقى انطلاقة الأولى في الهدم من هدم القرآن قدسية القرآن من القلوب هو الكلام على السنة وضرب السنة، لأن السنة هي المبين الأصيل للكتاب. السنة هي المبين الأصيل للكتاب لعموم قول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. والسنة وحي كالقرآن، رضي الله عنكم. نعم، والسنة وحي كالقرآن. قال: ألا وإني قد أوتيت القرآن ومثله معه. فبعد ذلك الضرب كما قلت الكلام على مسألة البيان، يعني هو ينتهي الآن من قطعية الثبوت ما استطيع أتكلم فيها، لكنه يتلاعب في أمر آخر ويقول مسألة الاستدلالات والنظر فيها على الظنية لكل فهم، وهذا فهم يتبعه الفهم مختلفة، وجعل أمر فهم القرآن متاح مباح لأي أحد. وإلا الاتهام الأصيل بأنك لو قلت أن فهم الكتاب يعني قد يكون للخاصة، نعم يقولون هذا كهنوت، وأنتم الآن تفعلون مثل ما فعل النصارى أنه لا يتكلم في الدين إلا الخاصة فقط. نحن نقول لا يتكلم في الاجتهاد والمسائل الاجتهادية إلا الخاصة، نحن وسط بين غلو ونفو. وسيأتي الكلام على أنه فرقة مضادة من الذين يعني قد أشرقوا وتكلموا على الكهنوت، غربوا هؤلاء وقالوا ما في أحد يفهم القرآن ولا ينظر في كتاب الله جل في علاه، ما في إلا التقليد، كالمقلدة الذين يعني قالوا الكتاب والسنة ممنوع عن أي أحد إلا المجتهد المطلق. والمجتهد المطلق ده هذا لن تجده لا في المريخ ولا في السرير، لن تجده على الشروط التي تكلموا بها وزعموا إياها. فنحن الآن بين مطرقة وسندات، بين طرفين نقيد، والكل يريد أن يضرب في القرآن والكل يريد أن يضرب في السنة. فالمستشرقون لهم أذناب، منهم المصطنع ومنهم المتبرع، وأسوأهم المتبرع، لأنه عنده غباء مستحكم، فهو مستعمل دون أن يعلم أنه مستعمل، وهو ينزل لزاما تحت قول الله تعالى: ويحسبون أنهم يحسنون صنعا زين له سوء عمله. فالغرض المقصود يقول: لا وصايا لأحد على فهم كتاب الله، ما تفهمه فأنت عليك أن تعمل به. وهذا أيضا طريق المستشرقين، وحنقول يعني أخطأتم وضللتم، لأن البيان محكوم، كما أن الكتاب هو كلام الله جل في علاه. وهذا الانطلاق الصحيح من قدسية الكتاب هو أن الله تكلم بهذا الكتاب صوتا وحرفا، وسمعه جبريل عليه السلام ونزل به إلى النبي الأمين. فالله تكلم، وكلم الله موسى تكليما، الله يتكلم ويتكلم بصوت وحرف. وإذ نادى ربك موسى، النداء لا يكون إلا بصوت وحرف. يحشر الله الأولين والآخرين، حديث الصحيح. ثم يناديهم، شوف ما يأتيك، ثم يناديهم بصوت يعلم من بعد كما يعلم من يسمع من بعد كما يسمع من قرب. إذا أراد الأمر تكلم بالوحي، إذا تكلم بالوحي الحديث يقول كأنما سلسلة على صفوان، أخذت السماء رعدة رجفة حتى إذا فزع عن قلوبهم. هذا صحيح، البيان على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون من القرآن كما سنبين. الغرض المقصود أنه لا يمكن أن يكون القرآن هكذا مباحا لكل أحد يدلي بدلوه ويقول قد قال الله كذا ويسقط الأدلة. على أنا جلست مع أخ تكلم معي في مسألة، يأتي بآيات ليس لها أي علاقة فيما يريد أن يستدل عليه به، وفي حقيقة الأمر لما تقف تجد الدليل الذي يستدل به دليل عليه، لكن مش فاهم. المشكلة كبيرة جدا بأنه لا بد من فهم الكتاب ولا بد من فهم السنة بعد وجود الاستدلال بالكتاب والسنة، لأن فاصل النزاع في الكتاب والسنة، ما اختلفتم فيه من شيء في حكمه إلى الله. فنقول لهؤلاء: نحن والله الحمد والمنة عندنا علماء جهابدة، الله خلقهم لهذه المهام، للحفاظ على كتابه سبحانه وجل في علاه، وللحفاظ على سنة النبي. هذا الوضاع عندما أراد يعني صلبه أن يصلبه أو يقتله الولي قال له: اقتلني، لكن ماذا استفعل بكذا وكذا من آلاف الأحاديث، وضع أحاديث كثيرة، الأحاديث التي وضعها، قال له يعيش لها الجهابدة: إخوتي الكرام، هذا دين الله، سينصره بك من غيرك سينصره. كنت دائما أقول لنفسي قبل أن أقول لإخوتي حتى أعيش اللحظة، أقول: الدين ممكن لا محال، هذا قطعي، الذي أدين الله به يقيني يقيني قطعي. الدين ممكن ممكن، والرأس ترجع سترجع، والأمة ستتقدم ستتقدم، لكن المشكوك فيه والمظلوم فيه من الذي سيستعمله الله جل في علا لنصرة هذا الدين؟ من أي الطوائف أنت؟ ستكون صدا عن سبيل الله جل في علا؟ ستكون حقا من أصحاب الهوى؟ أم تكون متجردا من أجل الله جل في علا، من أجل نصرة الدين الله سبحانه وأن يستعملك الله؟ لأنه خير الناس من يستعملهم الله. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لذلك نحن نقول للجهول الذي خرج على الناس وقال ما في أحد واسع على عقلك أن تفهم ما تفهمه من الآية، وعليك أن تعمل به ويكون قد يعني قد أديت ما عليك. هذه مصيبة كبرى في هذا الباب. نوح الكاذب، هذا نوح الذي جمع كل شيء إلا الصدق، وضع أحاديث كثيرة جدا في فضائل القرآن، أمثال هؤلاء الجهابدة يعيشون له. فنحن نقول له القرآن وبيان القرآن محكوم، المسألة ليست على الهوى، القرآن وبيان القرآن محكوم. فالبيان كما بين ربنا الرحمن في كتابه القرآن، بيان القرآن، القرآن بالقرآن. وعندنا كتاب من ألمع ما يكون ومن أمتع ما يكون ومن أروع ما كتب من شيوخ المفسرين في المعاصرين، رجل فحل حقا يعني يحترم ويقدر علمه، محمد بن الأمين الشنقيطي، كتاب أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن. طبعا هو مستقى عنده كتب التي سبقته كثيرة، لكن الرجل يعني صدر نفسه في هذا الباب لبيان القرآن بالقرآن. أنت ترى الآية تأتي الآية بعدها يعني تفسرها. القارعة، ما أدرك ما القارعة؟ القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. كل ما سيأتي تفسير لما 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 سبق. فإذا إذا إذا هذا يعني القرآن، تفسير القرآن بالقرآن هذا أول البيان، لأنه يمكن أن يؤخذ من قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيان ثم إن علينا بيان. فيكون تأويل القرآن بالقرآن. وأنت ترى في هذا الباب أنك لو جمعت الآيات ستراها مفسرة، يفسر بعضها بعضا، وفيها في الحمل، حمل المطلق المقيد وغيره، أيضا ترى القرائن المحتفة هي التي تبين لك ذلك وتفسر لك ذلك، والسياق من المفسرات. لما يقول الله جل في علاه إن الله يعلم ما في السماوات وفي الأرض، وبعد ذلك يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ويختم الآيات والله بكل شيء عليم، ابتداها بالعلم وختمها بالعلم مع السياق الموجود. إذن المعية هنا معية العلم، القرآن نفسه مفسر. هذا هو من المستشرقين والخطأ فيه، وهذا فضل الله للفعلاء سنفنده لحظة بلحظة وواحدة بواحدة. فنقول له بيان القرآن محكوم، القرآن بالقرآن، بيان القرآن بالسنة، وأنزلنا عليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النبي يفسر ويقول حسنى الجنة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. لو قلنا يوم يكشف عن ساق وقالوا بما ورد عن ابن عباس شدة هول يوم القيامة، وهذا سند ضعيف على ابن عباس، لكن حتى لو قال ما فيها شيء، نحن لا ننوم ولا يقال لنا أنتم الآن تؤولون. قلنا لا نؤول، لأننا ما قلنا بأن الآية هذه الآية من آيات الصفات، إلا أنه قد ورد في الحديث ما يثبت أنها من الصفات لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها فيقول من تنتظرون؟ فيقولون ننتظر ربنا، فيقول الله جل وعلا أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك لست بربنا، فيقول بينكم وبينه علامة، فيقولون نعم، فيكشف عن ساقه. شوف الإضافة هنا، إضافة الصفة الموصوف، فيكشف عن ساقه فيخرون سجدا. فهذا أيضا تفسير القرآن بالسنة، وأيضا في قول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهلي مسرورا. قالت عائشة عندما قال النبي من نوقش الحساب عذب، قالت كيف تقول ذلك وقد قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ فقال لها ذاك العرض، فبين لها الفرق بين العرض وبين الحساب. وهذا جاء من السنة أيضا في حديث الترجمان لما قالوا ابن عمر أيكم يحفظ حديث المناجاة، فقال ابن عمر نعم أنا أحفظه، ما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فيقول أي عبد أتذكر ذنب كذا يوم كذا وذنب كذا يوم كذا، وهو يقر فينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، فينظر أشأم منه فلا يجد إلا النار، وينظر أمامه أو أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم، فيحسب أنه قد هلك، فيلخي الله كنفه عليه ويقول عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. كلها من البيان. فإذا البيان عندنا محكوم، أما أن يخرج ويجعل القرآن مشاع لكل أحد هذا أمر لا يمكن أن يرضاه الله جل في علاه. ولذلك الإمام الشافعي ويتكلم في أول كتاب الرسالة على البيان قال ومن البيان بالقرآن والبيان بالسنة، وقال أيضا باجتهادات الصحاب واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم. عليكم السلام وبركاته، أحسن الله عليكم جميعا رضي الله عنه. وأيضا من أنواع البيان بالمأثور بأقوال الصحابة كما جاء عن ابن عباس والصحابة والتابعين، كما جاء عن ابن عباس وعن ابن عمر. طبعا أكثر الناس في الأقوال التفسير بالنسبة للصحابة ابن عباس ترجمان القرآن، وبعده على طول يعني يكون ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وقليل في أبي بكر وعمر وأيضا أبي قليل ليس بكثير، ومعاذ أيضا قليل ليس بكثير. ثم بعد ذلك من التابعين تلامذة الجهبل ترجمان القرآن وهو ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهؤلاء كثر وتفسير القرآن لابد أن يرجع إليهم. لذلك المسألة لا تتوقف بحال من الأحوال، لا تتوقف على أن يأتي الإنسان برأسه ويقول فهمت من الآية ثم يطبق الآية على مفاهيم، هذا كلام لا يفيده بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يكون له عند الله جل في علا عذر في ذلك. فالله له حكم وشؤون في عباده، لا يمكن للإنسان أن يعقل عن الله جل في علا مراد الله إلا بالطريق الذي بيّنه الله جل في علا في الوصول إلى فهم كتابه، وهو الكتاب بالكتاب والسنة وأيضا تفسير الصحابة الكرام والتابعين. فلابد هذه المسائل أن تتوفر في هذا الباب، والذي يتكلم في التفسير لابد له من شروط يتعلمها، منها العلم بالكتاب الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والمخصوص، وأيضا سبب النزول، والكلام أيضا على التبحر في أقوال في الآثار عن النبي المختار، ثم أقوال الصحابة رضوان الله عليهم، وأيضا النظر في اللغة ومضامين اللغة حتى يعني يتسنى له التصدي لمثل هذا الأمر الوعر الذي لا يصل إليه الأمر المرء إلا بعد عناء. نعم. ثم القرآن باللغة، والقرآن نزل لغة العرب، وهذا أيضا من عمل المستشرقين التشكيك في اللغة والتشكيك في لغة القرآن أيضا، وهذا الذي حدث قلت لكم هم يأخذون خطى الجاهلية كيف كانوا يتعاملون مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت عداوتهم مرتبة مع القرآن. فلذلك أنت لو نظرت إلى ذلك سترى وستعرف جيدا كيف هؤلاء الذين يفعلون بهذا الباب. لا عليكم، لا عليك يا جمال رضي الله عنك حبيبي. فأقول القرآن بعد ذلك باللغة، وهي لغة القوم وهي اللغة العربية وضوابط اللغة العربية. هذا بالنسبة للرد عليهم من أذناب المستشرقين الذين ينزعون أو يريدون نزع قدسية القرآن من الكتاب. أيضا من أفعال المستشرقين وأيضا من أحوال أذناب المستشرقين يحومون حول المتشابه، يتمسكون به ويطرحونها على الناس شبه من أجل التعمية على الأغرار الأغمار والإشكال عليهم، كما قال الله تعالى الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والرأس مشوف الذين يتبعون الشبهات هؤلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: هؤلاء الذين سمى الله فاحذريهم، فاحذري هؤلاء. من آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه. وهذا الذي يحدث من كثير من المعاصرين الآن كما قلت، الذين يروجون للمستشرقين والعلمانيين يفعلون ذلك، يأخذون بالمتشابه ويعرضونه شبه ليلتبس الأمر على العامة وعلى يعني عوام الناس، والعوام هوام في هذا الباب لا يستطيعون التمييز. تفسير القرآن بالإعمالات، التصورات واعتمالات النفس، يقولون لكل إنسان له اعتمال نفسي، له تصور معين، فله أن يعني فله تفسير القرآن بما يعتمل في نفسه وما يقذف في روعه كأن الوحي يأتي وهو إلهام. وتفسيرات الإشارات والتفسيرات التي تراها من المتصوفة بالذات والرافضة، وهما أبناء عمومة، أبناء عمومة لازم. إن وجدت صوفيا فاعلم أن خلفه لابد أن تجد رافضيا، ورافضيا جلدا. ولذلك أنت ترى الصعيد الآن مضروب بالتشيع، وأسوان والأقصر وهذه كلها مضروبة بالتشيع. ليش؟ لأن المد الصوفي هناك كثير جدا، وطبعا المد السني هناك مدحور، منحور، ما خلاص انتحر. فلابد أن يعني لابد أن نفهم هذه المسألة جيدا، وأن نعلم بأن الخطر أعظم مما تتصورون، الخطر أعظم مما تتصورون. لما واحد أراه يعادي ناس بتتكلم بالدين وعندهم بدعة، فند البدعة يا أخي ونحيها جانبا، ويترك أخطر ناس على دين الله جل في علاه، ما أدري ما الذي يحدث. يعني أنا هل أقول هذه ديانة؟ أقول هذا الجهل، عدم معرفة؟ أقول هوى؟ أقول ماذا؟ الحكم لله جل في علاه، فالله جل في علاه الذي يحكم في هذه المسائل. لكن حقا هذه المسألة ظاهرة جدا الآن، أخطر ناس على دين الله جل في علاه هم أشد ناس بدعة في دين الله. المبتدع بيهدم السنن تهديما، بيهدم الشريعة تماما تماما، ويفتح كل الأبواب لأهل الأهواء، لا سيما يعني إن جمع الشر كله، يعني جمع كل الشر فيه من الاعتقاد في غير الله. يعني أو شوف أشرف طبعا متبحر في الباب ويفهم، جمع كل الشر فيه من الاعتقاد في غير الله، من يعتقد إلا في الله جل في علاه. ثم بعد ذلك التفسيرات الإشارية والكلام في الغوص، وأيضا ما ينفذ في الروع كأنه إلهام، لأنه بيصل لليقين أيضا. الرجل بيصل يقول أنتم جهلة تتحدثون ميت عن ميت، حي عن ميت عن ميت عن ميت، لكن نحن يعني من حي، من الحي الذي لا يموت، حدثني قلبي عن ربي. لابد هذا نوع من التفسير يا محمد عاطي يا باشمهندس. مسألة السياق والسباق واللحاق من المفسرات والمقيدات هذا معلوم، لكن الأصل التفسير الأثري في هذا الباب معلوم. معلوم أن التشيع ضرب هناك من أجل وجود التصوف، وكنت وأنا أتعجب وأقول للرجل: يا رجل أما تدري هؤلاء أسوأ الناس، الروافض بأسرها ستقبع في البلد بسبب هؤلاء، العقيدة واحدة، ما في فارق. أنا سألت تصريحا، حاولت أن أذهب يمين يسار عن الإجابة، فقيل لي: لا تحيد، ماذا تقول في هؤلاء؟ قلت: ماذا تريدون؟ صفيت الرقص هم والروافض أبناء عموم. قالوا لي: أيوة اظهر. قلت: اظهر هذا الاعتقاد الحق، هذه الديانة حقا، وهذا العلم حق في هذا الباب، عقيدة واحدة، عقيدة قبورية واحدة، نهيك على مسائل أخرى مرتبطة بذلك. فلابد أن يفهم المرء أن هذا أيضا من أذناب المستشرقين، الذين أنا قلت أذناب المستشرقين على صنفين، على طائفتين. الطائفة الأولى هي المصطنعة، الطائفة التي يعني بذل المال الوفير لاصطناعها، وهؤلاء قوم يفقهون. نحن المسلمون قوم نفقه في شيء آخر، ننفق المليارات في تجهيز اللاعبين أو اللاعبات، واللاعب بمليارات يشترى، وهم أغلب الأموال عندهم تركز في اصطناع من يهدم قدسية القرآن لهؤلاء القوم الذين قد نبئوا بأنهم سيتمكنون. يوشك أن تزاع عليكم الأمم كزاع الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا 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 رأيت هوى متبعا، وهذا الذي رأيته. لذلك أنا عندما أرى الهوى على في النهاية أقطع وما أقف. إذا وجدت الهوى ما أقارن من أرى منه الهوى. يعني المرات أجد الديانة أجد، لكن إن وجدت الهوى انتهى، ما يمكن يستقر لي قرار مع الهوى. أنا رجل لا أنجر إلا بالشر ولا يجرني إلا الشر. فالحاصل بأنه أموال طائلة تدفع وتصطنع من أجل المصطنع، ثم بعد ذلك على جهاز يأتي متبرع فيتبرع بأكثر من المصطنع. لكن سبحان الله بيدفع المال. فقال النبي يوشك أن تتزاع لكم الأمم كما تتزاع الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن ورسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء السيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجدت هوى متبعا وشحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فانتظر الساعة. قال عليك بخويسة نفسك، خويسة نفسك. فانظر إخوتي الكرام على الضعف الذي نحن فيه، على المهانة التي نحن فيها، على المعصية التي نقع فيها. يعني أعداؤنا لا ينامون الليل والنهار، يريدون ضرب الدين في الصميم، وكل ذلك ما يتأتى إلا بما بينا من هذه المصائب الكبرى في هذا الباب. إعمال العقل والتصورات والاعتمادات النفسية والتصورات في فهم كتاب الله جل في علاه. ثم يأتينا بقى البدعة الكبرى التي ظهرت من الذين يقولون لا أحد يطلع على كتاب الله وعلى سنة النبي. من الذي يطلع يا فقيه يا فكيه يا أيها المتمذهب على غير العوية؟ يقول المجتهد المطلق. طب أعطينا شروط المجتهد المطلق، لن تجدها ولا في المريخ. هؤلاء القوم يكذبون بكتاب الله بلسان حالهم، هذا لازم قولهم ولازم فعلهم، وهم لا يلتزمون بهذا لازم ولله الحمد، لكن من جهلهم يفعلون ذلك. يقولون لا أحد ينظر في الكتاب ولا في السنة. شوف بين طرفي نقيض، واحد جعلها سداح مداح كما يقولون، وأتأسف على هذه اللفظة، والآخرون يقولون لا نظر في كتاب الله. فنحن بين المطرقة والسندال. ولذلك عندما تكون وحيدا فريدا لا تستغرب، قد تكون على الحق وأنت كذلك، قد تكون على الحق وأنت كذلك. سبحان الله، العلم قوة ليست بعدها قوة. لا يمكن ينثني أمام الجهلة أو أصحاب الهوى أو أصحاب البدع أو أصحاب الطرق المصطنعة أبدا. العلم يجعلك في رسوخ، حتى ولو هددوك تقول أنا عندما أسأل في عرصات يوم القيامة سأقول ربي علمتني 1 2 3، هذا الدليل. في نهايتك أنت بين أجر وبين أجر، أنت بين أجر وبين أجرين. هذا بالنسبة لطريق المستشرقين في ضرب القرآن. هنا عندنا شبهة من الشبهات ألقوها، لأننا سنفند الشبهة وواحدة واحدة سنبين المسألة كيف تسير، وكيف نحافظ على كتاب ربنا وسنة نبينا، وكيف لا نعادي أهل الدين مهما كان. وقد نعالج الأخطاء ونعالج ما يكون من النقص إن كان صاحبها يريد العلاج، وأيضا كيف حتى نرحم أصحاب الأهواء، لأن عقابهم سيكون وخيم عند الله جل في علاه. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فمن الشبه التي يعني طرحوها، شوف هنا لنزع القدسية، أبين لك شوف الخبث فين والحقد الدفين. يقولون لفظة القرآن والفرقان ليست عربيتين. تعرفون ما وراء الحدث؟ تعرفون ما وراء هذه الشبهة البئيسة التي تمسكوا بها وتكلموا عنها، بأن يعني لفظة القرآن ليست عربية والفرقان هذه اللفظة ليست عربية؟ أنا أريد ما وراء الحدث. هذه الشبهة التي يلقونها على المسلمين والأغرار الأغمار، وبعد ما هم يطرحون الشبهة، الشبهة عليلة طبعا، عليلة جدا، فلضعفها هم يريدون يغطون الأمر، يذهبون فيأخذون بلباب الناس أو بعقول الناس على مسألة وصول اللغة وكيفية جزيرة اللغة والاشتقاقات والكلام على مسألة اللغة، ليبعدك عن العنوان الرئيسي الذي أراد أن يجعله سهما مسموما إلى قلبك، القرآن نبضة اللي شوف يعني العالم الرئيس على كتاب ربنا القرآن، من أسماء الأعلام على كتابنا القرآن. يقول القرآن ليست عربية، والقرآن ليست عربية. أقول ما وراء الحدث، الدكاترة أصحاب التخصص أريد الإجابة منكم، ما وراء الحدث في هذه الشبهة التي تطلق ويطرحونها؟ ماذا يريدون؟ موجود
الصورة موجودة يا شيخ، بس تعيد الشبهة.
هم يقولون بأن القرآن لفظة القرآن ليست عربية، والفرقان ليست دعك من الفرقان الآن، لفظة القرآن ليست عربية. أقول هذا من خبثهم الدفين، ويحومون حولها من أجل تغطية الأمر، وهي علة عليها. لكن أقول ما وراء الحدث، هذه الشبهة، ما يريدون ما يعني من وراء إلقاء هذه الشبهة على المسلمين؟
شيخنا، أنا قرأت لبعضهم مقال يقول إن كثير من الأشياء الموجودة في القرآن مقتبسة من اليهودية والنصرانية والبوذية.
قف، ممتاز جدا، تعضد الآن ما أريده. هم هذا الذي يريدونه، القذيفة الأولى. يبقى إذن ما وراء الحدث عندما يقولون القرآن ليست هذه لفظة ليست عربية، هي نصرانية، وبعضهم قال يهودية. يبقى إذن وراء ذلك إيش؟ على ما قلت أنت
أنه مجمع، يعني ليس من عند الله، إنما
النبي ممتاز. قف، ما أردت منك إلا ذلك يا بشير، رضي الله عنك لفض فوق. هم أرادوا إدخال الأمر على قلوب المسلمين. أنا قلت لكم في البداية، الآن المؤمن قوي بإيش؟ وش اللي بيقويه على اللاواء والشدة والضغوطات، وأن الكون كله امتلكه أهل الكفر والإلحاد، وأنت ما بين مطحون هنا وهنا، حتى من بني جلدتك ومن بني الوسط الذي تريد فيه العمل دين الله لفعلاء، أنت مطحون، تقتل قريبا قريبا. طيب، ما الذي يقوي إيمانك ويجعلك تقف كالجبل الأشم؟ ما الذي يقويك؟ أجيبوني، ما الذي يقويك مجابهة؟ ما الذي يقويك؟ الذي يقويك هو القرآن. وإذا قلت الذي يقويك هو القرآن، سأسألك لما هذه القوة في القرآن؟ أنا سأجيب طالما الصوت ما بيصل بعد مدة. الذي يقويك هو القرآن، ولأن القرآن من كلام الله، قوته هنا، قدسيته هنا، تأثيره على القلب هنا، أن هذا تكلم الله به، أنه كلام الله، هو يريد هدم هذا الأساس. أي نعم، هو ممتاز يا جمال، هو يريد ماذا يفعل؟ هو يريد أن يهدم لك هذا الأساس، ليس من عند الله. يبقى إذن القدسية إيش؟ تمحى، التأثير القلبي والإيماني يمحى. يعني أنت لما تعلم أن هذا من كلام الله، وترى نفس ترى العين تدمع والقلب يرتجف عند سماع بعض الآيات القوارع، وأنت تعلم أن الله تكلم بها، وأن الله جعل أوحى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينال قدسية، فأوامره لابد أن تقول سمعت وطعت، ونهي تنزجر إلا ما غلب على الإنسان، ويستغفر ويتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. فالمراد هنا هو طرح القرآن، طرح هذا القرآن من قلوب المؤمنين، محو قدسية القرآن من روح المؤمنين ومن عقول المؤمنين. فلذلك أشهر لفظة بالنسبة لكتاب الله جل في علاه، التي هي من أعلم الأعلام على كتاب ربنا وهي القرآن، ليست بعربية. هذا من جهلهم عليل جدا. لكن قلت في هذا الأمر أمور، يعني عند أولا نثبت القول لهم الذي قال بذلك من الأدعياء المفترين، كثير منهم ما يسمى يعني الأسماء، لو أنا النطق عندي فيه بعض الشيء من الخطأ يعني بالإنجليزية فلا تلوموني، ليست لغتي ولا أريدها. حتى في الجامعة يعني كنت تكلمت بها مضطرا في بعض الأحيان، وأتقنت منها ما أتقنت للكلام، لأنني أردت الحوار، لكن تبعدت عنها كثيرا. أيضا فينسينج هذا منهم، وهو عندهم ليس بالهين. وأيضا إسكو لالي أو إسكو لالي من يقول بأن القرآن، كلمة القرآن ليست عربية، وهي مأخوذة من الكلمة السريانية كريانة، مأخوذة من كلمة سريانية وهي كريانة، كي إي آر واي ANA، وهي تعد أو تعني عندها عند هؤلاء فصولا من الكتاب المقدس تتلى عند أداء الطقوس النصرانية. وبعض المؤرخين أيضا من المستشرقين منهم كما قلت فينسينج قال بذلك، وهذا تلبيس على الناس، يريدون الترويج لهذا الكلام من أجل التلبيس على الناس. أقول في ادعاء أن لفظة القرآن لفظة القرآن ليست عربية أمور، وهذه الأمور نبينها، وبعد ذلك أنا مش هلقيها هكذا إلا وأفندها وأبين عوارها بإذن الله تعالى، لكن بإجازة ونفصل في المحاضرات القادمة منها. أولا أنا أقول أمور اسمها أمور الحجر الصحي كما يقولون، أمور الدفاع النفسي. أولا لابد أن تعلم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم جعله الله خاتم الأنبياء وجعله خير الأنبياء على الإطلاق، كما قال ابن عباس والذي نفسي بيده ما خلق الله وما ذرأ وما برأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما اختار الله نبينا صف الأنبياء جميعا، أحيا له الأنبياء في الإسراء وصفهم صفوفا فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم إماما، ليبين أن الله تعالى مقدمة أن النبي مقدم على الأنبياء جميعا. وقد قال تصريحا فضلت على الأنبياء بست، وأنت ترى في الكتاب أن الله جل وعلا نادى كل نبي باسمه إلا محمد إلا محمدا فقد ناداه بلقب يا أيها الرسول يا أيها النبي. هذا بيان لكرامة هذا النبي عليه، وما أقسم بحياة أحد قط في كتابه إلا بحياة النبي، لعمرك وحياتك يا محمد، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فإذا اصطفاه على الناس أجمعين واصطفاه على الأنبياء والمرسلين ألا يصطفي له أفضل الكتب على الإطلاق؟ إذا قلت بأن هذه الكتب مسروقة، الكلمات مسروقة ومقتبسة وإنها مفبركة كما يقولون منمقة، الأغبياء البله السفهاء يقولون على كتاب أيسر ما يكون يأتي الهندي الذي لا يعرف شيئا عن العربية يحفظه في أشهر ثلاثة، وترى الصغير 6 سنوات يتلوه عليك سريعا وهو حذرا لا يتوقف، وهذا تحقيق قوله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وأعجز البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله. فيأتي هؤلاء البله السفهاء يحسبون بهذه العلة العليلة أو طرح هذه الشبهة أنهم يؤثرون على أصحاب القرآن ويسمعون لهم. إذا اختاره أفضل الأنبياء فاختار له أفضل الكتب، ولذلك هذا الكتاب أفضليته تعرف وقدسيته تعرف من أنه من كلام الله جل في علا، وهو أعظم كلام الله على الإطلاق، لذلك جعله ناسخا لكل الكتب التي أتت قبله ولكل الكتب الشرائع التي أتت قبله أيضا. الأمر الثاني أنت تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله جل في علا أميا لا يقرأ ولا يكتب، لا يقرأ ولا يكتب، كما قال الله تعالى وما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا، وقال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. الله أكبر، إذا لارتاب المبطلون لو كنت كذلك، لكن هو أمي. شوف الله تعالى ويرد عليه ما يقول لسان الذين يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، ولأن الله جل في علاه لإتمام النعم على محمد صلى الله عليه وسلم تولى حفظ الكتاب. اليهودية أحال حفظ الكتاب المقدس لهم التوراة إلى الأحبار وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وخلفوه يعني ظهريا ولم يعملوا به وبدلوه وحرفوا الكلم عما وضعه، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية حرفوا الكلم حرفا وكلما وأيضا معنا ليس التحريف للمعنى فقط. وأوكل أيضا حفظ التوراة للرهبان فباعوه وأكلوا بثمن. وهنا لأهل الإسلام وللنبي العدنان الله تعالى تولى حفظ الكتاب القرآن. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الذي تولى حفظه الله فيأتي أحد يغير أو يبدل أو الكلمات التي تطلق عليه تكون مقتبسة وأن الآيات هذه مأخوذة من التوراة أو الإنجيل، خبتم وخسئتم وخسرتم، وأنتم أهل بلاها وسفاها، لا تستطيعون إدخال ذلك حتى على الأغرار الأغمار، لأن العوام عندما يمسك القرآن ويسمع القرآن تراه يبكي ولا يدري لما يبكي، تراها كذا أنت تسمع، شوف لما يقرأ يتحرك تحركا كما كان الصحابة كالنخيل تحركهم الآيات، فتراه يقوم ينتفض عندما يسمع بعض الآيات عن القيامة أو عرصات القيامة أو الكلام على أهوال ما يحدث بعد ذلك يعني في القيامة، تذوب روحه، يذوب قلبه، جسده يرتجف، تهتز أركانه منها مما من قدسية هذا الكتاب، إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقد جعل الله هذا الكتاب هداية للعالمين، وأنزله الله جل في علاه ليجمع كل الأمم يعني اتباعا له. فهل بالله عليكم ينزل كتابا مقتبسا من هنا حرف ومن هنا حرف، ويأخذ كلام من هنا ويأخذ كلام من هنا، ويكون هو سبب لهداية العالمين؟ لا، سبب لضلال العالمين، سبب لخسارة العالمين إن كان كذلك، ولكن الكتاب ولله الحمد والمنة هو جعله الله نورا ويهدي به من يشاء. فكما قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. والقرآن كذبه الله، القرآن كله عربي كما قال الشافعي، لا نقبل لأحد أن يقول في القرآن كلاما أعجمي أو إن في القرآن كلاما أعجمي، هذا من الضعف بمكان، لأن الله قال: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قال قرآنا عربيا، وقد تكلم فيه الإمام الشافعي باستفاضة في الرسالة، وأيضا صراحة في بيان التراب للشنقيطي أنا شرحه، لو الإخوة تدخل على النت تسمعه، أيضا أتى فيه في الكلام عن المتشابه والكلام أيضا على المحكم، وأتى بهذه المسألة، وفي المذكرة للشنقيطي أيضا في أصول الفقه تكلم على مسألة هل القرآن في ألفاظ أعجمية أم لا. الحق القرآن كله عربي، ما في ولا لفظ أعجمية بحال من الأحوال، ولو قيل لفظ عربية أعجمية عربت هي عربية، لكن الحق كل القرآن عربي، كل القرآن عربي، ولو كان القرآن فيه عجمة لقام البلغاء والفصحاء الذين اجتمعوا جميعا يعني ليأتوا بمثل هذا القرآن، والله تعالى يعجزهم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. شوف ايش يقول بقى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويبقى لي نقطة أن أقول: لو كان كما زعمتم بأن هناك كلمات مقتبسة من النصرانية أو من اليهودية، إذن نقول تكذيب، أن هذا تكذيب صريح للقرآن. لو آمنا بذلك لكنا نحن أهل الإيمان قد كذبنا بالكتاب. يبقى حق لمثل طه حسين أن يقول بأنه شعر جاهلي أو أنه من كلام محمد وأنه كتاب محل للنقد. نحن قدسية الكتاب أنه محض وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. أيضا يعني الكتاب لو قلنا بهذا الكلام وأن فيه كلمات ليست عربية أو كلمات مقتبسة من السريانية أو من العبرانية أو من هنا أو من هنا، معنى ذلك سيكون الالتباس الأكبر على أهل الإيمان، على أهل الإسلام، الالتباس والخلط، ولا يعلمون هذه كلمة لها قدسية ليست لها قدسية، كلمة عربية ليست عربية، كيف تفهم، كيف نعرف مرادها. بهذا الطريق يكون الالتباس على جميع من يأخذ بالكتاب، وهذا غير وارد ولله الحمد منا، وكتابنا محفوظ بقول الله تعالى: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وفي أيضا تكذيب كما قلنا التصريح بأنه نزل بلسان عربي مبين، وهذه الشبهة شبهة كما قلنا أتى بها المستشرقون وقالوا القرآن كلمة ليست يعني عربية. ونحن نقول في رد عليهم بذلك: كلمة قرآن هي كلمة عربية أصيلة، حتى لو قلنا قضية القاف والراء والهمس من أي مادة اشتقت، نحن نقول جذور أي كلمة، يعني جذورها العربية له علامة أصيلة. كيف أعرف أن هذه الكلمة عربية؟ من جذورها، العلامات التي تدل لي أن هذه الكلمة عربية من جذورها. وش العلامة على ذلك؟ الدكاترة أهل التخصص. ماذا أفعل؟ أسأل أهل المكسرة ولا أسأل من؟ أنا بسأل الدكاترة الآن، أريد الإجابة منهم. حتى الأمثال لا يستطيعون، لا يستطيعون تفسيرها ولا ضربها. الأصل والمباني ممتازة دينا، ممتازة. المشتقات الكثيرة تثبت جذور عربية هذه الكلمة، المشتقات الكثيرة في هذا الباب. ولذلك أنت ترى يعني هذه الكلمة العربية الأصيلة والاشتقاقات التي تؤخذ من جذرها، تؤخذ منها كثرة الاشتقاقات وتنوع الاشتقاقات تدل على أن الكلمة عربية أصيلة. فكلمة قرأ تأتي منها الأفعال جميعا، الماضي قرأ يقرأ والأمر اقرأ، نعم. ومنها تأتي الأفعال أيضا مسندة إلى الضمائر، ولا يكون هذا إلا في القرآن العظيم. فقد وردت الاستعمالات لهذه الكلمة كما قلنا بكل الاشتقاقات، وأيضا كلمة القرآن أو كلمة قرأ اللي أصلها بأفعالها جاءت في الكتاب متنوعة في كتاب الله جل في علاه، ليبين لك كما قلت التنوع والاشتقاقات تدل على أصلية أو عربية هذه الكلمة ردا على هؤلاء. نعم، قال قرأت أو قرأت أو قرأت. قال الله تعالى فإذا قرأت القرآن، لكن هذه الحق أن المعنى هنا في التقدير إذا أردت أن تقرأ. إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الملح أن الإمام ابن حزم أخذ، تعلمون أنه حتى لا تأويل عنده في هذا الباب، ليته فعل ذلك في العقيدة، ليته فعل ذلك في العقيدة، غفر الله له. قال إذا انتهيت من القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والحق أنه أنت لا تريد أن تفتج عليك الآية، تريد أيضا ألا يدخل في أمنيتك كما أدخل في أمنيات، يعني حتى الأنبياء كانوا يدخل في قراءتهم في هذا الباب، يعني هل يدخل في الفهم ولا يدخل في القراءة نفسها؟ هذا كلام في المفسرين، لكني لا أقول بهذا بحال الأحوال. عامة المقصود بأنه كان يقول إذا قرأت انتهيت، أنا أتكلم على هنا الأفعال من قرأ، قرأناه، قال الله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقرأه لو نزلناه على بعض، ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. لتقرأه وقرآنا، شوف الاشتقاقات هذه الكثيرة عشان تبين جهل هؤلاء باللغة نفسها. وسيأتي إن شاء الله الكلام على الطعن في أصل اللغة، أصل اللغة العربية طعنوا فيها، ما هو يريدون الطعن في القرآن والطعن القرآن بالطعن في لغته، نعم. لتقرأه، قال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. نقرأه ولن نؤمن للقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. يقرؤون، فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، اقرأ بالأمر هو الآن، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، بالجمع اقرأوا. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرأوا كتابية، قرئ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. نقرئك كما قال الله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. شوف هذا كله يدل على العربية الأصيلة للكلمة. قال الله تعالى أيضا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأيضا قرآنا، قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قرأناه، إن علينا جمعه وقرآنا. فهذه الاستعمالات المتعددة لكلمة قرأ في كتابنا، فالذين يزعمون أنها غير عربية وقد وردت في القرآن 55 مرة معرفة، وقد بينا فيها أكثر من موضع. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا قد وردت مضافة حين قال الله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه. وجاءت 10 مرات بلا تعريف ولا إضافة، إن أنزلناه قرآنا عربيا إلى آخر ما ورد. فهذا كله يدل لنا على أن القوم يحقدون، القوم لا ينصفون حتى عند النقد وعند النظر، يريدون زورا وبهتانا التشكيك في كتاب ربنا جل في علاه، وأن لهم ذلك، وأن لهم ذلك، وقد اصطفى الله لنا خير الرسل، واصطفى الله لنا خير الكتب، وأنزله بلغتنا اللغة المستقيمة، لغة اللغة العربية، فلا يمكن أن يدخل علينا أحد من هؤلاء الجهلة على كتابنا، كتاب ربنا، أو في لغة كتاب ربنا سبحانه جل في علاه. وأعجز ما يكون إعجازا، أو أعجز ما يكون، أو أقوى ما يعجزهم في ذلك، بأنهم لو قلتم بأن الكلمة قرآنا هذه هي كلمة نصرانية أو سريانية، أو الكلمة كلمة يعني يهودية كريانا كما قالوا في السريانية، فنقول إذن أنتم يعني باللزوم الذي أتى بهذا الكتاب هو محمد. إذن محمد تعلم السريانية، تعلم السريانية وأتقنها وعرف مداخلها ومخارجها، واقتبس منها ما اقتبس، وجمع الكلمات السريانية وعربها وجعلها عربية في نسق معين، وأتى بهذا الكتاب للناس. يعني بالله عليكم لو كان هذا من الحق، هل يكون يعني يصعب ويشق على أهل مكة أن ينسفوا الكتاب من أوله إلى آخره؟ وهم لجأوا لكل حيلة من أجل الرد على النبي صلى الله عليه وسلم، من أجل إيقاف النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يستطيعوا على ذلك سبيلا، لم يستطيعوا على ذلك سبيلا. فلو كان كما تقولون، إذا محمد من أثقل الناس للعبرانية، محمد من أثقل الناس للسريانية، محمد صلى الله عليه وسلم عندما ذهب إلى المدينة وكلف زيد بن ثابت أن يتعلم العبرية حتى لا يدخل القوم عليه من شيء لا يعلمه، لأنه من علم لغة القوم أمن مكرهم. فهذا أمر عجيب. فإذا محمد يعني يدخل السريانية، رضي الله عنك يا باشمهندس محمد، يدخل السريانية فأتقنها وأتقن رسقها وعرف مداخلها ومخارجها، ثم بعد ذلك أتى بالكلمات المنسقة هذه ونسقها وأتى في الكتاب، بل سفهاء لا يفقهون. فهذا من أعظم الرد على هذه الشبهة التي لا تساوي شيئا بحال من الأحوال، ناهيك على أن الله تعالى اختاره أميا لا يعرف لا كتابة ولا قراءة. ولذلك أنت ترى الوضعون الذين يدعون الحديث بأن النبي يتكلم بألف لسان ويكتب بألف قلم بالكذب، الوضعون يفعلون ذلك، وهذا والله من العلمانيين يريدون الإدخال على هذا الباب حتى تصدق أن هناك كلمات ليست عربية في القرآن. مهما يكن هذا لا يمكن أن يصل إلى 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 مسامعنا. ولذلك يقول الله تعالى إذا لارتاب المبطلون. فلذلك يعني من أقوى الرد عليهم أن النبي، إخواننا الكرام، النبي أمي لا يقرأ ولا يكتب. لما كتب علي بن أبي طالب المصالحة وجاء سعيد بن عمرو قال لا، لو كنت رسولا حقا ما قتلناك، اكتب محمد بن عبد الله. وقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال لا نعلم الرحمن الرحيم، كاتبا وزورا، اكتب باسمك اللهم. قال علي امحوها، قال لا والله لا امحوها يا رسول الله، انا اؤمن بك رسولا كيف امحوها؟ فقال ارني اياها، ضع يدي عليه ليمحوها. ما يعرف يقرا النبي، ما يعرف يقرا، لا يقرا ولا يكتب، امي. وهذه معجزه اخرى، هذه معجزه اخرى. فلذلك قلنا كذبكم ظاهر، وبطلان ما انتم فيه اظهر ما يكون للعقلاء. يبقى اذا هنا لا يمكن ان يقال بان النبي استلب من العبرانية ومن السريانية وعربها بعد ذلك كلمات ونسقها ونظمها وأتى بهذا الكتاب. بلهم إنهم يعني أهل غباء وبل وسفة، هم بلهم إذا صح التعبير، وأحب أن أقول على عواهنا كذا، لأنهم يريدون إدخال يعني الشك في قلوبنا ونزع قدسية قرآننا، ولن يكون، لأننا نعلم أن هذا القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونصدق بأنه وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل في علاه هو الذي تكلم به وأنزله على هذا النبي الأمين على قلبه، ثم جاءنا يعني القرآن غضا طريا على أكتاف هؤلاء النقلة، وقد ضمن الله لنا حفظ هذا الكتاب من أي إدخالات بقوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نقف عند هذا، وتبقى الشبهة الثانية وهي أنهم قالوا أيضا الفرقان ليست كلمة عربية، لكنهم لا يقولون بأن يعني بمثل القرآن، لأن القرآن علم على القرآن، لما الفرقان وصف له. الرد عليهم أيضا سيكون إن شاء الله مع الكلام على مسألة البسملة، لأنهم تكلموا على البسملة مع وضع كثير من الشبهات التي سنفندها ونبينها. وأنا لا أكتفي بالمستشرقين، سأتكلم عن أذناب المستشرقين لتعلموا أن هذا النموذج الذي تكلم مثل سالم البحيري، وتكلمت باسمه صريحا وأنا أجانب الأسماء ولا أتكلم عنها، لكن هذا رجل مستخدم ومصطنع اصطناعا يعني على أعينهم، أراد الضرب في القرآن بالضرب في السنة، وهو واحدة ستسمعونه يتكلم أنه لا يؤمن بالكتاب أصلا، وسبب كثير من الشباب ألحدوا بسبب هذه الترهات التي دخل على هؤلاء القوم، أو أدخلوا على 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 يعني المسلمين ما أدخلوا من مثل هذه الشبه، وكثير من الأغمار العوام، لا سيما الشباب عندهم جهل مركز في نفوسهم، ما أدري، أجيال لا تبقى شيء، أجيال أنا أرى حتى أبنائي يعني إن لم ترسي له بعض أسس العقيدة ما في العقل، ما في شيء، ما في إلا الببجي، وما في إلا الألعاب، وما في، يا أخي العب، أنا لا أنهاك أن تلعب ولا أنهاك أن تمرح أبدا أبدا، ولا يمكن لي أن أوقف طاقتك، لكن اجعل لك شخصية، اجعل لك يعني أرى رسما، أرى عقلا. أنا قبل 20 كنت يعني يأخذونني لحل مشاكل كثير من الناس، وما كنت ملتزما، كنت فارغا، لكن المسألة هكذا، العقول ذهبت، الإلحاد صار أقوى ما يكون على منتشر، كما قال الأخ الألماني الذي دخل علينا يقول أنتم تتكلمون في الفرائض وتتكلمون في الوضوء وتتركون الشباب على الإلحاد، حق له، لكن نحن نقول له ما نتكلم فيه هو الذي سيمنع الإلحاد، الذي نتكلم فيه هو الذي سيمنع الإلحاد، هو الذي سيعلم جيلا يستطيع أن يكون قائما شامخا فيعلم الصغار بعد ذلك، فلابد، ولذلك نحن نرسخ الأدب معهم والعلم، وحقيقة إذا رأى الله منا الصدق سيطوع القلوب لنا. المسألة تحتاج إلى لحظة صدق، فالله المستعان، نسأل الله جل في علاه يعني أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. جزاكم الله خيرا. لو في أسئلة تفضلوا، الأسئلة المجال للدكاترة فقط، لأن أنا سأدخل بعد ذلك عندنا دروس هنا في الفيس. لا بد أن أسمي، هنا يأتيني الدليل عشان تبرأ ساحتي أمام الله، سأسمي المبتدع الضال الذي يقيمت عليه الحجة وأزيلت عنه الشبهة وأعلم أنه يؤصل للبدعة ويحارب لها، لا أسكت عنه أبدا أبدا. وكما قلت هذا ليس بسالم وليس بحيري، هذا نحيري فحيري زحيري، هذا رجل أبله لا يبقى شيئا ولا يعرف شيئا في دين الله جل في علاه، خرج على الناس ليضلل الناس ويطعن في الكتاب بطعنه في السنة، لكن الناس لا تفقه، يقولون شوف المستنير ده بيقول طب تعالى هو البخاري بيتكلم ايه، طب انت يا ابني انت ده تبويب في فقه البيوع، ويتكلم ك يعني ماذا اقول، يعني يمكن واحد يتغذى فيه وهو بيتكلم، لكن حتى ولو كان في هذا الباب سيقول له حتى التغذل فيك يعني سيسقط من 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 مكانتك ورجولتك، لانك تتكلم وتطعن في اعظم الناس رجوله، في اعظم الناس شهامه ومروءه، في اعظم الناس اسلام وايمان، في البخاري، في مسلم، في اصحاب السنن، في الائمه الاربعه. نعم، انا ساتبرع وادخل في الببجي واقول لهم حرام عليكم هذه الاوقات التي تضيع وتضيعون بها اعماركم. نسال الله جل وعلا ان يحسن الينا واليكم ويثبتنا هجم الحق. المساجد التي فيها القبور هذه أو انتشار الرافضة، هذا فعل الرافضة أصلا. إن شاء الله سأجعل المشرف على المادة يرسل لكم الأبحاث الكثيرة في هذا الباب، موقف المستشرقين من القرآن، هذا يعتبر بحث من المباحث، موقف المستشرقين من لغة القرآن أيضا، المستشرقون والقراءات كيف كانوا يفعلون ويطعنون فيها. نعم، كلها مراجع يمكن أن يستفيد منها طالب العلم في هذا الباب. إذن انتهينا طلاب الجامعة، الأسئلة أعتقد يعني الصوت عندكم إن شاء الله يكون جيد، لأن أنتم كتبتم على الشات أكثر من رسالة، فإذا أنتم تسمعون. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، جزاكم الله خيرا وأحسن الله عليكم. إلى محاضرة أخرى دفاعا عن القرآن، أحمد الله ثم أحمد الله على ذلك، تكملة لهدف أنا أعيش له في كتاب الله، فقد أتم الله لنا التفسير وأتم الله لنا علوم القرآن مرتين في شرح علوم القرآن، ودفع إهام الاضطراب عن آية الكتاب أيضا شرحناه بفضل من ربنا ونعمة، وأصول التفسير مرتين أيضا، وبعد ذلك آيات الأحكام، والآن والدخيل في التفسير أيضا شرحناه، وهنا المستشرقون وكتاب ربنا جل وعلا، حتى ننتهي إلى أسس البلاغة في القرآن. هذا إن شاء الله الأسرار البلاغية تكون بعد الانتهاء من سنن أبي داود، وأذهب بكم الآن إلى سنن أبي داود. الآن أستأذن من إخواننا الأفاضل في الجامعة، لعندنا دروس في الفيس. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أسأل الله جل وعلا أن يجعل علينا الإخلاص، وأن يجعلنا وإياكم من المخلصين المخلصين، وأن يجعلنا من الصادقين المصدقين الذين يعملون دين الله جل في علاه حقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.